الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويبتلي ويعافي، فلا إله إلا الله فعال لما يريد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فإن هذه الدنيا دار ابتلاء، خلقنا الله فيها للاختبار وللابتلاء، فيلزمنا أن نخرج منها موفقين. وقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالدنيا دار ابتلاء ودار فتن. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكان لزاما أن نبتلى في دنيانا. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وقال عبد الله بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان، أي أن المرض يشتد عليك كما يشتد على رجلين، ذلك بأن لك أجران؟ قال صلى الله عليه وسلم: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فلا تظن أبدا أن الدنيا ستمر بك دون ابتلاء ودون اختبار، وتتنوع صور الابتلاءات وتتنوع صور الاختبارات، فقد تكون بالخير وقد تكون بالشر. قال تعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فلا يكاد الغني يشعر أنه في ابتلاء، ولا يكاد المعافى يشعر أنه في ابتلاء. نعم، الفقير قد يشعر بالابتلاء، والمريض قد يشعر بالابتلاء، لكن الغني لا يكاد يشعر أنه مبتلى، والصحيح المعافى لا يكاد يشعر أنه مبتلى. وفي الحقيقة أن الجميع في ابتلاء. وقد رأى سليمان عليه السلام عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه، فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولا بد في هذه الابتلاءات أن تكون موفقا حامدا لله على كل حال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. تتنوع صور الابتلاءات كما تنوعت على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فهو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام ابتلي بعدد من الابتلاءات، ابتلي بحسد حاسد، وهذا ابتلاء شديد بدون أي جرم ترتكبه إذا بشخص حاسد يحسدك ويكيد لك دون أن تسيء إليه. ابتلي آدم بإبليس اللعين، حسده لما أكرمه الله وأمر الملائكة بالسجود له، بدأ اللعين يحسد أبانا آدم عليه الصلاة والسلام ويكيد له ويدبر له حتى تسبب في إخراجه من الجنة وإباطه إلى الأرض، وحتى استزله وأوقعه في المعصية. قد يبتلى الشخص بتكليف شرعي من الله، الله يأمر بأمر وينظر هل تمتثل أنت هذا الأمر أم لم تمتثل. ابتلي آدم عليه السلام بتكليف شرعي وهو المنع من الأكل من شجرة معينة، ولكن لم نجد كما قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ابتلي آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض كذلك بابتلاء شديد على ما ذكر في كتاب الله، وقال العلماء كان ذلك في حياته، فالله أعلم، أن أحد أبنائه قتل الآخر، الولد الطارح الفاسد تسلط على البار التقي المؤمن وقتله، وهذا ابتلاء عظيم وشديد أن يكون لك ولدان أحدهما صالح والآخر فاسد، فيتسلط الفاسد على الصالح فيقتله، فهذا ابتلاء شديد لك، أحدهما خسر دنياه والآخر خسر آخرته، فابتلاء شديد تنوع على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وابتلاء مر به نوح عليه السلام وتكذيب قومه له واتهامه بالجنون، وكذلك ابتلي بزوجة مزعجة، وأحيانا تكون الزوجة نعمة من الله، وأحيانا تكون الزوجة بلاء يبتلي الله به العباد، تكون الزوجة نعمة من الله أحيانا وتكون بلاء. فامرأته، أعني امرأة نوح، كانت امرأة من النوع المزعج المقلق، ضربت مثلا للكافرات، تدل أهل الكفر على من آمن بنوح واتبع فينكلون بهم ويعذبونهم. ابتلي نوح عليه السلام مع أنه العبد الشكور ومن أولي العزم من الرسل، ابتلي بولد فاسد، ابتلي بولد كافر، ذلك لأن الهادي هو الله، وليس لنا من أمر الهداية شيء، فالتوفيق من الله وبالله. يقول لولده: والأمواج تتلاطم والكون سيغرق كله، يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول ولده: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وتتوالى الابتلاءات على رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فخليل الرحمن وخير البرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن يبتلى في صغره بأبيه الكافر عابد الوثن، ويدعو أباه إلى الله ويأبى الأب أن يطيع، ثم إن أباه يتمادى قائلا: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ابتعد عني لا أريد أن أرى وجهك. ويبتلى كذلك الخليل عليه السلام بقومه الذين كادوا له وبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أضرموا نارا عظيمة: إما أن ترجع يا إبراهيم عما أنت عليه، وإلا قذفناك في النار. فثبته الله على الإيمان، وثبته الله على التوحيد، ولم يبالي ولم يهتش، فألقي في النار وثابت صامد عليه الصلاة والسلام. وجعلها الله عليه بردا وسلاما إذ قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويبتلى بالتكاليف الشرعية فيؤمر بأن يختتن وهو ابن 80 سنة، يختتن وهو ابن 80 سنة، فيختتن بآلة النجار المعروفة بالقدوم، يقطع جلدته بآلة النجار المعروفة امتثالا وسمعا وطاعة لله. ثم أكثر حياته عقيما لم يرزق بالولد، وبعد أن رزق بالولد على الكبر يؤمر بذبح هذا الولد، إن هذا لهو البلاء المبين. فيستسلم ويطرح على وجهه استعدادا لذبحه، ولكن يفديه الله عز وجل بذبح عظيم. ابتلي عليه الصلاة والسلام بلقاء الجبابرة والظلمة، فأدخل على رجل يقول: أنا أحيي وأميت. قال الخليل: ربي الذي يحيي ويميت. قال الكافر: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم ولم يبالي وبقوة وثبات: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ابتلي بمحاولة اغتصاب لزوجته، فدخل بلاد الجبابرة هو وزوجته، وكانت زوجته سارة حسناء في غاية من الحسن، فقال أهل البلاد لملكهم: لقد دخل بلادك امرأة ليس على وجه الأرض امرأة مثلها. قال: أتوني بها. قام الخليل يصلي على الباب عند الباب، وادخلت هي عليه، فتناول يده لاغتصابها بالإصطلاح العامي الدارج الآن، فقالت: اللهم كف يد الكافر. فشلت يده ولم يستطع الاقتراب منها. قال: دع الله لي ولن أقربك بسوء. فدعت له، قالت: يا رب لا يقولون عني ساحرة. ففكت يده فغدر، وحاول ثانية أن يمد يده إليها، فدعت: اللهم كف يد الكافر. فشلت يده 3 مرات فأخرجها، وقال: إنكم لم تأتوني بإنسان ولكن أتيتموني بشيطان. وأعطاها هاجر هدية، فأعدت سارة هاجر للخليل، فكان منها إسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. تتوالى الابتلاءات على خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيبتلى بالتكاليف الشرعية كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بأوامر ونواهي فامتثلهن، فلما امتثلهن قال تعالى إني جاعلك للناس إماما. فهكذا كما قال الإمام مالك وغيره إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر، لقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما، ولقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكليم الله موسى تنوعت عليه الابتلاءات مع فرعون أحيانا، مع بني إسرائيل أحيانا، مع السامري أحيانا، مع قارون الطاغي الباغي أحيانا، وكذلك سائر الأنبياء. أيوب عليه السلام ابتلي بالضر في بدنه فلبث به البلاء 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا اثنان من أبناء عمومته كان يزورانه، فقال أحدهما ذات يوم للآخر ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، قال ولما؟ قال يلبث به البلاء 18 عاما لا يشفى، لعله ارتكب كبيرة أو ذنبا لا أعلمه أنا ولا أنت. فبلغ ابن العم أيوب بهذا فقال عليه السلام الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال فأكره أن يحلف أحدهما بالله كذبا، فأذهب وآتي بمال من مالي أعطه للشخص حتى لا يحلف بالله كذبا. ثم إنه خرج مع زوجته لقضاء حاجته فانتظرته إذ كان حييا لا يحب أن يراه أن تراه زوجته وهو يقضي الحاجة، فبينما هو يقضي الحاجة إذ أوحي إليه أن اضرب برجلك اضرب الأرض برجلك يا أيوب، ضربها سمعا وطاعة وامتثالا فتفجرت ينابيع. قال تعالى هذا مغتسل بارد، اغتسل، اغتسل ذهب كل داء في جسمه، وشراب، اشرب، ذهب كل داء في بطنه، فرجع أجمل ما كان وأوضأ ما كان بعد 18 عاما من المرض وبعد أن يئس الأطباء من دوائه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه وطفق يجمع في ثوبه، فناداه ربه ألم أكن أغنيتك يا أيوب؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فرجع إلى زوجته أجمل ما كان وأحسن ما كان وأغنى ما كان، لم تعرفه زوجته، سألت أي عبد الله أما رأيت نبي الله ذاك المبتلى قد طال علي الانتظار؟ قال أنا هو. قالت اتق الله لا تسخر مني ولا تهزأ بي. قال أنا هو، وأخبرها الخبر. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وتتوالى الابتلاءات على سليمان عليه السلام بما سمعتم بالسعة، بالسعة والملك. قال تعالى وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد تحمله الريح إلى حيث شاء بإذن ربه. ثم إذا أرادها أن تسرع أسرعت، أرادها أن تتباطأت كما قال تعالى في كتابه الكريم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وفي الآية الأخرى تجري بأمره رخاء أي لينة حيث أصاب. وابتلي في ولده، كيف ابتلي في ولده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سليمان: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له: قل إن شاء الله، فلم يقدر الله أن يقولها لعله نسي. فما ولدت منهن إلا امرأة، ولدت شق إنسان، ولدت نصف إنسان. لأن أنت تتمنى الولد، تتمنى أن تلد زوجتك، فإذا ولدت لك ولدا مشلولا قلت: يا ليتها لم تلد. فسليمان ولدت امرأته نصف إنسان، وهو الذي سخرت له الجن وسخرت له الريح عليه الصلاة والسلام. فلا يسلم أحد أبدا من الابتلاءات، ابتلاءات بالخير أحيانا، بالشر أحيانا، بتيسير أسباب المعصية أحيانا. أحيانا تبتلى بتيسير أسباب المعصية لك، تشتغل في محل بقالة والأموال تحت يديك وأنت عامل، يمكنك أن تسرق، ولكن يراقبك الله فتبتلى بهذا بتيسير أسباب المعصية لك. المال أمام عينيك، ولكن هل تمتد يدك إليه أم أنك ستتعفف عن الحرام؟ إن الله مبتليكم بنار، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. فيا إخواني، لا يظن أحدكم أن الدنيا ستمر عليه بدون ابتلاء، بل لا بد أن تبتلى بأية صورة من صور الابتلاء، بالسراء أحيانا، بالضراء أحيانا، فلتكن صبارا شكورا. أيها الإخوة، إن الابتلاءات لها فوائد، ومن أعظمها أنك تبلغ بها أعالي الدرجات. تبلغ بالابتلاء إن صبرت له واحتسبت درجات عالية في أعالي الجنان، فقد تكون لك منزلة عند الله لا يبلغها الشخص بعمله. عملك قليل فتبتلى بالمرض كي تصل إلى هذه الدرجة العالية. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا حط الله بذلك من خطاياه. فالدرجات ترتفع بالابتلاءات، والخطايا تحط وتزول عنك إن صبرت للابتلاءات واحتسبت. تذهب الحمى بخطايا بني آدم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على امرأة من الصحابيات تزفزف من شدة المرض، قال: يا أم السائب، ما يا أم العلاء، ما لأراك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. وهكذا الابتلاءات من فوائدها أنك ترتفع بها درجات، لكن محل ذلك إن أنت صبرت وإن أنت احتسبت. كذلك الابتلاءات تشعرك بمصائب الآخرين. فقد يأتيك شخص يقول: ابني يعالج، أعطني 10 جنيهات، الولد يعالج. فتعرض عنه، ففجأة تبتلى أنت بولدك الذي يعاني من شدة المرض، وتدفع بدلا من 10 مئات، فتقول: يا ليتني أكرمت هذا المريض، يا ليتني أعطيته بدون سؤال، حتى يكشف الله عن ولدي، فتشعرك الابتلاءات بالناس بالآخرين، تشعرك الابتلاءات بمصائب الآخرين. إن الإنسان إذا عاش عمره منعما يطغى ويتكبر، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إن رأى نفسه مستغنيا عن العباد بدأ في الطغيان والتكبر عليهم. ولكن يشاء الله أن ينكسر العبد كي يتواضع للخلق. قال تعالى في شأن قوم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد في النعيم، فصحة ومال وعافية أورثت الشخص طغيانا، ولكن المرض يجعلك تنكسر لله، يجعلك تمد يديك إلى الله: يا رب يا رب يا رب، فيفتح عليك من الخير فتح بأن ترفع يديك إلى الله فتثاب إذا رفعت اليدين إلى الله سبحانه وتعالى. الابتلاءات نفعها عظيم أيها الإخوة إن أنت عقلت معانيها ولم تعترض على قدر الله ولم تتسخط أقدار الله سبحانه. فليكن أحدكم صبارا شكورا عند الابتلاءات بالضراء هو صبار، عند الابتلاءات بالسراء هو شكور. إذا نظرت في المرآة وجدت وجهك حسنا جميلا هذا ابتلاء، قابله بالحمد: يا رب لك الحمد. إذا بت في بيتك آمنا مطمئنا آمنا مطمئنا فتلك نعمة قدم لها شكرا. الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا موي. الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا موي. هناك أشخاص شردوا عن بيوتهم، هناك أقوام طردوا من بيوتهم، هناك أقوام يتربص بهم الدوائر، وأنت في بيتك آمن مطمئن آكل شارب. قل ما قاله نبيك محمد: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يا رب لك الحمد، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فدائما اشكر الله في الضراء، عند البلايا اصبر، عند السراء قدم شكرا لله سبحانه وتعالى حتى تحفظ عليك النعم. إن حياتنا الدنيا تدور بين الصبر والشكر، ابتلاء بالسراء يلزمه شكر، ابتلاء بالضراء يلزمه صبر. ولا تظهر شماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فالأيام دول يداولها الله بين الناس، كما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلا تستقر الأمور على حال واحدة، بل الله قال: لكل نبأ مستقر، وقال: وكل أمر مستقر. فتأتي المصيبة تتصبر لها، فما هي إلا أيام، وتزول المصيبة ويأتي حدث آخر. سنة لله جارية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سنة لله جارية. والعاقبة للمتقين إخبار من الله، وهو يتولى الصالحين. فكن دوما على علم بالله وبأقدار الله، وكن دائما راضيا بقضاء الله، صابرا على البلاءات. شاكرا على النعماء دوما. كن معتصما بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لا يخفى عليكم أيها الإخوة أننا في شهر من الأشهر الحرم، تلك التي قال الله سبحانه فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهي كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم. لا تظلم فيه نفسك ولا تظلم فيه العباد، لا تظلم نفسك بالمعاصي والذنوب، ولا تظلم العباد بأكل أموالهم أو بالطعن في أعراضهم أو بسفك دمائهم أو بغير ذلك. إنها أشهر حرم تعظم وتوقر. ثم إنكم بارك الله فيكم مقبلون على أيام ومواسم للطاعات، فهي العشر الأول من ذي الحجة عما قريب، فمن كان منكم باستطاعته أن يحج فرضا أو نفلا فليبادر بذلك، فإن الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. فبدلا من أن تشد الرواحل إلى المصايف وإلى الملاهي، شد الرحال إلى بيت الله الحرام صلاة فيه بمئة ألف صلاة في مثواه، بدلا من أن تشد الرحال إلى المصايف حيث التبرج والعري حيث البصر يمتلئ من المحرمات والأذن كذلك، شد الرحلة إلى بيت الله الحرام ففيه آيات بينات، مقام إبراهيم، فيه الصفا والمروة، فيه الكعبة البيت الحرام، فيه ماء زمزم، هنالك تحط الذنوب وترتفع الدرجات وتسكب العبرات ويذكر رب العباد سبحانه وتعالى. فشدوا الرحال إذا كنتم من أهل الاستطاعة إلى بيت الله الحرام. أيها الإخوة، أنتم مقدمون على أيام هي محل للأضاحي، وقد قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فمن كان منكم موسرا فليبادر بالاستعداد للأضحية، سنة الخليل إبراهيم وسنة النبي الأمين محمد، بل وسنة رسل الله الكرام. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فمن كان موسرا فليبادر بالتضحية امتثالا لسنة الرسول الأمين محمد، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. فمن كان موسرا فلا يبخل، فلا يبخل، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. أيها الإخوة، أنتم مقدمون على أيام هي ذكر فيها ذكر لله، ومن أجل ما يفعل هو الإكثار من ذكر الله سبحانه، فالعبادات شرعت لذلك. وأقم الصلاة لذكري، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فلا تبخلوا على ألسنتكم بأن تكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، يثيبكم الله ويرفع الله لكم الدرجات، وتطمئن القلوب بذكر الله، وترتفع الخطايا بذكر الله، وتتنزل السكينة بذكر الله، وتنفر الشياطين بذكر الله، وكذلك الألسن ترطب بذكر الله، الألسن ترطب والقلوب تطمئن بذكر الله. وفضلا عن ذلك كله، فإن الله يذكركم إذا ذكرتموه، وتلك أجل منقبة للذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إخواني لا تنسوا الاستغفار، به أيضا تحط الخطايا والذنوب وتتسع الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. المصائب تزول بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالمصيبة عياذا بالله تكون في طريقها إليك، لكن إذا قلت أستغفر الله حولها الله عنك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إخواني ردوا المظالم إلى أهلها، فلا يلقين أحدكم ربه وفي رقبته مظلمة لأحد، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. من أكل مال يتيم، من قطع رحما، من سفك دما، فليبادر بالتوبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إخواني لا تنسوا الإكثار من الدعاء، فهو شأن الأنبياء، هو امتثال لأمر الله، إذ قال ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم اجعلنا شاكرين لك، مخبتين لك، قانتين لك، ذاكرين لك، مطيعين لك. اللهم اجعلنا وذريتنا مسلمين لك، مطيعين لك، خاضعين لك، ممتثلين أمرك. اجعلنا عبيدا لك حق العبيد، فنحن عبيد وأنت ربنا، نحن عبيد وأنت ربنا. اجعلنا من العبيد المطيعين لك، الممتثلين أمرك، المنتهين عما نهيتنا عنه يا ربنا. يا رب هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. ألف يا ربنا بين قلوبنا على طاعتك، على كتابك وعلى سنة رسولك. أصلح شأن مصر وأهل مصر، أصلح شأن مصر وأهلها يا رب العالمين. أصلح بلاد المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين يا رب العالمين. إخواني معكم ملائكة تحمل صلاة المصلين إلى رسول الله، فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله، فيرد عليكم مصليا مسلما. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام، كذا قال عليه الصلاة والسلام. فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.